الوجه الثاني
صفحة 52 نشاط عملي فحص خلايا الإنسان الأدوات والمواد اللازمة مجهر مركب نكاشة أسنان صبغة اليود أو أزرق المثلين شريحة مجهرية وغطاؤها قطارة ورق ترشيح إبرة تشريح طريقة العمل 1. ضع قطرة ماء في وسط شريحة مجهرية نظيفة 2. حك جدار الخد من الداخل بلطف بواسطة الطرف العريض لنكاشة الأسنان وحرك هذا الطرف في نقطة الماء الموضوعة وسط الشريحة في اتجاه واحد دون ملامسة الشريحة قدر الإمكان 3. ضع نقطة من صبغة اليود أو أزرق المثلين على المكونات دون إكثار 4. ضع غطاء الشريحة وتجنب ظهور فقاعات الهواء وذلك بوضع الغطاء مائلا 45 على حواف قطرة الماء المصبوغة وإمساك الطرف الآخر بإبرة تشريح أو نكاشة أسنان واتركه يسقط بهدوء تام صفحة 53 5. قم بتنظيف الشريحة من أسفل بورق ترشيح ثم ضعها على المسرح 6. ابدأ بفحص الشريحة المجهرية ما أوجه الشبه؟ بين هذه الخلايا وخلايا البصل التي رأيتها في النشاط السابق ما أوجه الاختلاف أرسم بعضا من هذه الخلايا هل الشريحة التي قمت بإعدادها مستديمة أم مؤقتة ولماذا صفحة 54 التقويم السؤال الأول أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية 1. تعتبر أجسام جولجي مركز إطلاق الطاقة في الخلية 2. يسيطر السيتوبلازم على جميع نشاطات الخلية ويضبط عملها 3. عدد الكروموسومات ثابت في خلايا النوع الواحد من المخلوقات الحية 4. تقوم الخلايا العصبية في جسم الإنسان بالانقباض والانبساط 5. تحاط الخلية النباتية من الخارج بالغشاء الخلوي السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية 1. ترجع الزيادة في أعداد المخلوقات الحية إلى قدرتها على ألف الحركة باء التكاثر جيم التغذية دال التنفس 2. الوحدة التركيبية والوظيفية في جسم الإنسان هي ألف الخلية باء الأنسجة جيم الأعضاء دال الأجهزة 3. الهدف الأساسي من عملية التنفس في المخلوقات الحية هو ألف إنتاج الغذاء باء إنتاج الطاقة جيم إنتاج الخلايا دال النمو 4. يتصل بالشبكة الإندوبلازمية جسيمات تسمى ألف الليسوسومات باء الرايبوسومات جيم النويات دال الميتوكوندريا 5. أي الأجزاء التالية ذو علاقة ببناء البروتين في الخلية؟ ألف الميتوكوندريا والنوية باء الرايبوسومات وأجسام جولجي جيم الرايبوسومات والنوية دال الميتوكوندريا وأجسام جولجي صفحة 55 6. أي البلاستيدات التالية تقوم بعمل البناء الضوئي في النبات؟ ألف الخضراء باء الملونة جيم عديمة اللون دال الشفافة 7. تشترك الخليتان الحيوانية والنباتية في احتوائهما على ما يلي ألف بلاستيدات باء غشاء خلوي ونواة جيم جدار خلوي ونواة دال جسم مركزي 8. من تراكيب النواة في الخلية ما يلي ألف الأجسام المحللة باء الكروموسومات جيم الجسم المركزي دال أجسام جولجي 9. أي التراكيب الآتية لا توجد في الخلية بدائية النواة ألف الغشاء الخلوي باء النواة جيم الرايبوسوم دال الكروموسومات 10. عند قيامك بتحضير شريحة مجهرية للخلايا المبطنة للخلية تضيف نقطة من صبغة اليود إلى العينة فائدة هذه الصبغة هي ألف منع تكون الفقاعات الهوائية. ب. قتل الخلايا الحية. ج. تلون الخلايا وإظهار أجزائها. د. فصل الخلايا عن بعضها. السؤال الثالث: علل لما ياتي. 1. ظهور أزهار النباتات بألوان مختلفة. 2. يحتوي الغلاف النووي على ثقوب عديدة. 3. وجود الجسم المركزي في الخلية الحيوانية. 4. يوصف الغشاء البلازمي في الخلية بأنه ذو نفاذية اختيارية. السؤال الرابع: صف تركيب الجدار الخلوي للخلية النباتية. السؤال الخامس: من أين تأتي خلايا جسم المخلوق الحي؟ صفحة 56. السؤال السادس: انظر إلى الخلية الحيوانية التي أمامك وغير ما يلزم من تراكيب السيتوبلازم حتى تصبح خلية نباتية. السؤال السابع: ما هي الطرق المستخدمة في تثبيت الخلايا؟ السؤال الثامن: أعطيت خلية مجهولة للتعرف عليها تحت المجهر، كيف يمكن تحديد نوعها، نباتية كانت أم حيوانية؟ السؤال التاسع: أرسم خلية نموذجية مع كتابة البيانات على الرسم. صفحة 57. ثالثا: الفصل الثالث: التغذية في الإنسان. في هذا الفصل سوف نتناول المفردات التالية: مقدمة، الغذاء وأهميته، العناصر الغذائية، الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، الأملاح المعدنية، الماء، الفيتامينات، التقويم، الأهداف. يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن: 1. تعرف المصطلحات العلمية التالية: التغذية، الفيتامينات. 2. تتعرف على العناصر الغذائية ومصادرها. 3. تقارن بين المواد الغذائية التي يحتاجها الإنسان. 4. تبين أهمية كل عنصر غذائي لجسم الإنسان. 5. تصف الوجبة الغذائية الكاملة للإنسان. 6. تستنتج أهمية تنوع الغذاء وتكامله لسلامة جسم الإنسان. 7. توضح علاقة الغذاء ببعض الأمراض. 8. تتأمل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تدعو إلى التوازن في تناول الغذاء. صفحة 58. التغذية في الإنسان. مقدمة: يعتقد كثير منا أن الأكل من متع الحياة التي أنعم الله بها علينا، وهذا ما لا يشك فيه. لكن في وقتنا الحاضر، ومع تعدد المطاعم والمشارب وكون الطعام أصبح من عاداتنا الاجتماعية، هل نراعي في ذلك ما وجهنا إليه ديننا الحنيف؟ قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأعراف آية 31. وما هدانا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إن صحة الإنسان تتأثر بأشياء عديدة، منها سلوكياته الغذائية والرياضة والوراثة والبيئة وغيرها. فما هي الضوابط الغذائية المناسبة للبشر؟ وما هي الكمية الغذائية المطلوبة لك في هذه المرحلة من عمرك؟ وهل الاهتمام بالكم الغذائي يغني عن النوعية؟ وهل قائمة وجباتنا اليومية تحتوي على ما نحتاجه من المجموعات الغذائية الرئيسة كما ونوعا؟ في هذا الفصل سوف ندرس الغذاء المتوازن وشروط الغذاء الكامل، بعد أن نأخذ تصورا عن أنواع الأغذية وأهمية كل نوع ومصدره. الغذاء وأهميته: إن الغذاء ضروري لاستمرار حياة الإنسان والمحافظة على نشاطات الجسم المختلفة. وما تسمع من أخبار المجاعة وموت آلاف الأشخاص وبخاصة الأطفال في الدول الفقيرة إنما بسبب الجوع ونقص الغذاء كما ونوعا، مما يساعد في انتشار الأمراض. ويحتاج جسم الإنسان الغذاء للقيام بما يأتي. صفحة 59. 1. بناء الأنسجة اللازمة لنمو الجسم. 2- تعويض ما يتلف من الخلايا والأنسجة. 3- إعطاء الطاقة اللازمة لدفء الجسم والحركة. 4- حماية الجسم من الأمراض ورفع المناعة لدى الإنسان. 5- مهم في تنظيم العمليات الحيوية من تنفس ونقل وإخراج وتكاثر وغيرها. العناصر الغذائية nutrients. نلاحظ في منتجات أي معلبات غذائية وبالذات منتجات الحليب مجموعة من العناصر الغذائية. لاحظ أنواع الأغذية الرئيسة التي تحتويها، ستجد أن مكونات الغذاء هي 1- الكربوهيدرات، 2- الدهون، 3- البروتينات، 4- الأملاح المعدنية، 5- الماء، 6- الفيتامينات. وأمامي هنا صورتان تبينان بعض المواد الغذائية وما تحتويه من عناصر غذائية. فأمامنا دورق من الحليب وكوب أيضا من الحليب، وأمامنا سمك وبعض أنواع اللحم، ثم قطعة من الزبد أو الجبن، وهناك أيضا نوع من الخضار، وتحت الصورة مكتوب أملاح الكالسيوم، والصورة الأخرى فيها تحتها مكتوب فيتامين جيم أو فيتامين سي، برتقال، ليمون وبعض الأدوية التي تحتوي على فيتامين سي. صفحة 60. أولا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات تعتبر الكربوهيدرات مصدرا رئيسا للطاقة المخزنة في الغذاء الذي يستهلكه الإنسان. والكربوهيدرات مركبات عضوية تتركب من عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين، حيث إن نسبة الهيدروجين إلى الأكسجين 2:1. وأمامنا صورة فيها بعض الكربوهيدرات، فيها أنواع من الشعرية والمكرونة. وتقسم الكربوهيدرات إلى 1- السكاكر الأحادية، وهي أبسط صورة يمكن للجسم أن يستفيد منها في إنتاج الطاقة، ويمكن وصف السكريات الأحادية بالصيغة الكيميائية CH2N الكل N، حيث إن N أكبر أو تساوي 3. ومن أمثلتها ألف الرايبوز والدوكسي رايبوز، يدخلان في تركيب الأحماض النووية. ب الجلوكوز سكر العنب، وأحيانا يسمى سكر الدم blood sugar. ومن أهم مصادره الفواكه والعسل والخضروات النشوية كالبطاطس والحبوب. الفركتوز سكر الفاكهة، يوجد في الفواكه والعسل وهو المسؤول عن الطعم الحلو فيه، ويعتبر الفركتوز أكثر حلاوة من السكروز بنسبة 70%، لهذا يمكن الحصول على درجة الحلاوة نفسها وكمية أقل من السعرات باستخدام كمية من الفركتوز، لذا يستخدم أحيانا في الشاي وبعض الحلويات بهدف الحمية. الجلاكتوز يوجد في قشور البقوليات. صفحة 61. نشاط عملي، الكشف عن السكاكر الأحادية. الأدوات والمواد اللازمة: محلول بندكت، 4 أنابيب اختبار، قطارة، حمام مائي، مصدر لهب، سكر الجلوكوز، عصير فاكهة، بطاطس، مادة غذائية مجهولة للطلاب. طريقة العمل: 1- املأ أنبوبي اختبار إلى نصفهما بمحلول بندكت. 2- أضف إلى أحدهما حوالي 10 قطرات من الماء، وإلى الآخر 10 قطرات من محلول الجلوكوز المخفف. ضع الأنبوبة في حمام مائي يغلي لمدة 2-3 دقائق، ثم بردهما. ما اللون في كل منهما؟ لماذا أضفنا الماء إلى أحد الأنبوبين؟ 3- أعد هذه التجربة على عينات من عصير الفاكهة ومحلول البطاطس المعجونة ومحلول المادة المجهولة. صمم جدولا تسجل فيه مجريات ونتائج تجربتك. أي من المواد يحتوي على سكر بسيط؟ 2- السكاكر الثنائية تتركب من جزيئين من السكر الأحادي، وصيغتها الجزيئية C12H22O11. يعني C12H22O11. ومن أمثلتها السكروز، يسمى أيضا سكر المائدة، ويتركب من الجلوكوز والفركتوز، وهو من أكثر السكريات استخداما في الغذاء والمشروبات الغازية. ومن أهم مصادره القصب والبنجر والأناناس والعديد من الفواكه. صفحة 62 اللاكتوز، يسمى أيضا سكر الحليب، ويتركب من الجلوكوز والجالكتوز بشكل 5% من وزن الحليب. المالتوز يسمى سكر الشعير، ويتركب من جزيئين من الجلوكوز، ومن مصادره الأجنة النامية في البذور كما يشتق من نشاء الحبوب. 3 السكاكر العديدة، تتكون من عدة سكريات أحادية، وصيغتها العامة بين قوسين C6H10O5 الكل بعدها N، حيث N عدد جزيئات السكر الأحادي المكونة للسكر العديد، وهي أكثر الكربوهيدرات انتشارا. ومن أمثلتها ألف النشاء ستارتش. يوجد النشاء في البذور والحبوب والشعير والأرز كما يوجد في البطاطس. ب الجلايكوجين، يسمى أيضا النشاء الحيواني، يخزن في الكبد والعضلات ليستخدم كطاقة عند نقصها بعد تحويله إلى جلوكوز. جيم السيليولوز، يوجد بوفرة في جذور الخلايا النباتية. إضاءة، السيليولوز والألياف النباتية توجد في الترمس والعدس والفول والخضروات والفاكهة كالخوخ والمشمش والتفاح، فهي تحافظ على الحركة المعدية وتقلل من حدوث الإمساك نتيجة لامتصاص الماء أثناء مرورهما في الجهاز الهضمي. انتهى. نشاط عملي، الكشف عن النشاء، الأدوات والمواد اللازمة، محلول النشاء المخفف، ماء، صفيحة بورسلين، محلول لوجل، يوديد البوتاسيوم اليودي، محلول لوجل هو يوديد البوتاسيوم اليودي، قطارة، طريقة العمل 1، أضف بضع قطرات من محلول النشاء المخفف إلى أحد التجاويف في صفيحة البورسلين، وفي تجويف آخر ضع بضع نقاط من الماء. صفحة 63 2. أضف بضع قطرات من محلول لوجل إلى كل من الماء ومحلول النشاء. ما اللون الناتج في التجويف الذي يحتوي على محلول النشاء؟ لماذا وضعنا قطرة من الماء في أحد التجاويف؟ صمم جدولا تسجل فيه مجريات ونتائج تجربتك. أهمية الكربوهيدرات، ينصح خبراء التغذية باستخدام الكربوهيدرات العديدة كمصدر طاقة عوضا عن الكربوهيدرات الأحادية. والكربوهيدرات من أوسع الأغذية انتشارا في الطبيعة، حيث تشغل نصف الغذاء المتوافر في العالم، وتعد رخيصة الثمن مقارنة بالأغذية الأخرى، وبالإضافة إلى سهولة تخزينها لمدة طويلة دون أن تتعرض للفساد ودون تبريد كما هو معتاد عند تخزين اللحوم والألبان. وتعود أهمية الكربوهيدرات لما يلي: 1. المصدر الرئيس والسريع للطاقة. 2. تدخل في تركيب بعض أجزاء الخلية كالجدار الخلوي. 3. مصدر لتكوين مركبات عضوية أخرى، حيث إن الزائد من الكربوهيدرات عن حاجة الجسم يخزن في صورة دهن أو جليكوجين لحين الحاجة، والدهن المخزن هو السبب في حدوث السمنة. 4. تعمل السكريات على تحسين الطعم وتخفيف مرارة وحموضة الأغذية. 5. تدخل في تركيب الحموض النووية DNA وRNA. إضاءة، إن الخبز الأسمر والخبز الأبيض متساويان في السعرات الحرارية إذا كانا في نفس الكمية والوزن، ولكن لاحتواء الخبز الأسمر على الألياف الغذائية التي تسرع الإحساس بالشبع أثناء تناول الطعام، وبالتالي تقل كمية الطعام المتناولة، وهذا ما يساعد على إنقاص الوزن. فهنا يكمن الفرق، بجانب أن الألياف الغذائية مفيدة لعملية الهضم ومكافحة للإمساك. صفحة 64 ثانيا الدهون Lipids. تعني كلمة الدهون الليبيدات، الزيوت النباتية Oils، وهي غالبا من النوع غير المشبع الذي يكون في صورة سائلة عند درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية. والدهون الحيوانية فاتس غالبها مشبعة، وهذا التشبع هو الذي يجعلها في صورة صلبة كالزبدة. وتعود أهمية الدهون إلى كونها 1- مصدرا رئيسا للطاقة، يعد أغنى من الكربوهيدرات والبروتينات، ويرجع سبب ذلك إلى أنها تحوي عددا كبيرا من الروابط الكربون الهيدروجين، يتحرر منها كمية كبيرة من الطاقة عند التأكسد. 2- وسيلة لتخزين الغذاء الفائض. 3- تدخل في تكوين الأغشية المحيطة بالخلايا والعضيات التي بداخلها. ومن مصادر الدهون اللحوم والبيض والحليب والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون. الأحياء في حياتنا. الكوليسترول، كثيرا ما نسمع خطر ارتفاع الكوليسترول وارتباط ذلك بالذبحة الصدرية. فما هو الكوليسترول؟ الكوليسترول مادة بلورية تصنف ضمن الستيرويدات، كما يصنف من الدهون لأنه يذوب فيها ولا يذوب في الماء، ويوجد طبيعيا في المخ والكبد والأعصاب والعصارة الكبدية بين قوسين الصفراوية، وهو ضروري لعمل الجسم بصورة سليمة، حيث يدخل في بناء أغشية الخلايا وفي هضم الدهون في الأمعاء بواسطة العصارة الصفراوية، وكذلك يدخل في إنتاج الهرمونات الجنسية، ولكن زيادة نسبته تزيد من نسبة احتمال إصابة الجسم بالأمراض المتعلقة بالقلب والشرايين، ذلك أنه يترسب على جدران الأوعية الدموية، مما يسبب تصلب الشرايين وانسدادهما فيما يعرف بانسداد الشرايين التاجية للقلب، والذي يؤدي إلى الذبحة الصدرية. صفحة 65. ومن أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم التدخين وضغط الدم العالي ومرض السكري والسمنة وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة. وللحد من ارتفاعه يجب التوازن في تناول اللحوم الحمراء بعد نزع الدهون منها قبل الطهي، والابتعاد عن الألبان كاملة الدسم، وتجنب الطهي بالدهون الحيوانية والاستعاضة عنها بالزيوت النباتية، والحرص على ممارسة الرياضة بصفة مستمرة. نشاط عملي. الكشف عن الدهون. طريقة سودان 4. الأدوات والمواد اللازمة. صبغة سودان 4. زيت زيتون. أنابيب اختبار. طريقة العمل. 1- ضع مليلترا من الزيت في أنبوب اختبار، وأضف إليه نقطة من محلول صبغة سودان 4. هز الأنبوب جيدا لتخلط محتوياته. 2- في أنبوب اختبار آخر، أضف مليلترا من زيت الزيتون إلى كمية من الماء. هز الأنبوب جيدا لتختلط محتوياته. ماذا تلاحظ في كلا الأنبوبتين؟ ماذا تستنتج؟ صفحة 66. 3- البروتينات، مركبات عضوية تتركب من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، وقد تحتوي على الفوسفور والكبريت، ووحداتها البنائية تسمى بالأحماض الأمينية. أما عن مصادر البروتينات، فهناك مصدر حيواني من لحوم حمراء وبيضاء والحليب والبيض، ومصدر نباتي من بقوليات مثل الفول والحمص والعدس. والبروتينات مهمة في النمو وتعويض الأنسجة التالفة ونمو الشعر والأظافر وتكوين العضلات والإنزيمات وبعض الهرمونات والأجسام المضادة. أما عند نقص البروتين فتزداد خشونة الجلد ويختل توازن هرمونات الجسم وفقدان كتلة العضلات وتقصف الشعر، ونقص البروتين للأطفال يسبب توقف النمو وضعف العضلات. نشاط عملي. الكشف عن البروتينات. تجربة بايوريت. الأدوات والمواد اللازمة. محلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 10%، أنابيب اختبار، بياض البيض، محلول كبريتات النحاس تركيز 1%. طريقة العمل. 1- املأ أنبوب اختبار إلى نصفه بالماء، وأنبوب اختبار آخر إلى نصفه من بياض البيض. 2- أضف إلى كلا الأنبوبتين بضع قطرات من هيدروكسيد الصوديوم تركيز 10%، وحرك الأنبوبتين جيدا. 3- أضف إلى كل من الأنبوبتين بضع قطرات من محلول كبريتات النحاس تركيز 1%. ماذا تلاحظ في كلا الأنبوبتين؟ صفحة 67. رابعا، العناصر أو الأملاح المعدنية minerals هي عناصر غير عضوية يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته ووقايته من الأمراض، كما تساهم هذه الأملاح في نمو الجسم. ويحتوي جسم الإنسان الذي وزنه 70 كيلوغراما على حوالي 3 كيلوغرام من الأملاح المعدنية. ومن أهم الأملاح التي يحتاجها الجسم ما يلي: 1. الكالسيوم. يدخل الكالسيوم في تركيب العظام والأسنان، كما أنه مهم في تنظيم دقات القلب وتخثر وتجلط الدم، ونقصه يسبب الكساح للأطفال. الكساح عبارة عن تشوه في عظام الأطفال وتشوه في عظام وأسنان الحوامل والمرضعات. ومن مصادره الحليب والخضار الورقية كالملفوف والخس والفواكه. 2. الفوسفور. تدخل أملاح الفوسفور في تركيب العظام والأسنان أيضا، ونقصه يسبب الكساح للأطفال، وهو تشوه في عظام الأطفال وعدم اكتمال تكلس العظام والأسنان وضعف في العضلات. ومن مصادره الحليب والبيض واللحوم والخضروات والبقول. 3. الحديد. يدخل الحديد في تركيب الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يتسبب نقصه في انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الدم، ونقص في عدد خلايا الدم الحمراء بين قوسين ما يسمى بأنيميا نقص الحديد. ومن مصادره اللحوم وصفار البيض وبعض الفواكه والخضروات مثل السبانخ والبقول كالبازلاء. إضاءة. يحتاج الإنسان العادي إلى حوالي 1 جرام يوميا من الكالسيوم، بينما تحتاج الحوامل والمرضعات إلى حوالي 2 جرام يوميا. أما الفوسفور فيحتاج الإنسان العادي إلى حوالي 1 جرام يوميا، بينما يحتاج الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات إلى حوالي 3 جرام يوميا. صفحة 68. 4. اليود. يدخل اليود في تركيب هرمونات الغدة الدرقية، ونقصه يتسبب في تضخمها، مرض جويتر. ومن مصادره هواء المناطق البحرية والأسماك والأحياء البحرية والخضروات. إضاءة. نلاحظ وجود بعض أنواع ملح الطعام تدعم باليود لمن يتناولون وجبات غذائية فقيرة باليود، كما تقوم بعض الدول بدعم مياه الشرب باليود لوقاية مواطنيها من مرض جويتر. معلومات إثرائية. الرضاعة الطبيعية وأهميتها. تختلف الرضاعة الطبيعية عن الصناعية في كونها ذات قيمة غذائية عالية، حيث تساهم الرضاعة الطبيعية في دعم مناعة الطفل خصوصا في 24 ساعة الأولى بعد الولادة، حيث يتدفق سائل أصفر اللون يدعى اللبأ، يختلف عن الحليب الحقيقي الذي سيظهر بعد عدة أيام من الولادة. ومما يميز الرضاعة الطبيعية أنها بغير ثمن، بعكس الرضاعة الصناعية التي لا يمكن الحصول عليها مجانا. كذلك فإن الرضاعة الصناعية تحتاج إلى عمليات تعقيم مستمرة لقنينة الحليب وللماء المستخدم في صنع الحليب، كما تحتاج لضبط درجة حرارته قبل إعطائه للرضيع، وهذا بالطبع لا ينطبق على الرضاعة الطبيعية. فحليب الأم معقم وذو درجة حرارة تناسب حرارة الطفل. ولا ننسى الجانب النفسي للرضاعة الطبيعية، حيث تعتبر رابطا عاطفيا بين الأم والطفل، يشعر معها الطفل بالطمأنينة وتقوي من محبة الطفل لأمه. ولكن لا ننسى أن هناك بعض الموانع التي تعيق الرضاعة الطبيعية، فتلجأ الأم للرضاعة الصناعية كإصابة الأم ببعض الأمراض التي قد تؤثر على الطفل سلبا. بقية المادة في الشريط التالي.